آخر لعالم المرأة. أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة في رعاية الله وحفظه.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد في موسكو أن المفاوضات النووية ستكون مفيدة في حال تحقيقها للنتائج الملموسة. طهران تقول إن إجراءات الحظر الأمريكية الجائرة تستهدف الناس العاديين، وهي بمثابة أعمال إرهابية. موسكو تحذر من أن طرد دبلوماسيها من واشنطن قد يؤدي إلى إغلاق البعثات الدبلوماسية الأمريكية في روسيا. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن الحكومة الإيرانية جاهزة لتحقيق قفزة حقيقية في العلاقات بين طهران وموسكو. وقال أمير عبد اللهيان في تصريح خلال اجتماعه بمدراء المؤسسات الإيرانية في موسكو أن رؤية الحكومة الإيرانية الجديدة ورسالتها للقادة الروس هي تعزيز العلاقات بين البلدين. وحول المفاوضات النووية قال أمير عبد اللهيان: لو حققت مفاوضات فيينا النتيجة اللازمة وتوفرت الإرادة الجادة لدى الأطراف الأخرى فإننا سنستفيد من هذا الاتفاق، ولكن لو كان من المقرر أن تمضي في المسار الذي مضت عليه في الأعوام الثمانية الماضية فإن إيران ستتخذ القرار اللازم بهذا الصدد. أدان سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت‌راونجي كل أشكال الإرهاب، ومنها الإرهاب الاقتصادي والدوائي والحظر الأحادي، مؤكدا بأن إجراءات الحظر تستهدف الناس العاديين وهي بمثابة أعمال إرهابية. وشرح تخت‌راونجي في كلمته خلال اجتماع اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول مكافحة الإرهاب. وأعلن تخت‌راونجي التزام إيران القاطع بمكافحة هذه الظاهرة البغيضة، محييا ذكرى ضحايا الإرهاب ومن ضمنهم الفريق الشهيد قاسم سليماني الذي استشهد في عملية إرهابية أمريكية والعلماء النوويين الإيرانيين الشهداء. توافدت الزوار من كل أنحاء إيران إلى مدينة مشهد المقدسة للمشاركة بمجالس عزاء ذكرى وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم التي تقام في العتبة الرضوية وكافة مدينة مشهد المقدسة منذ أيام. التفاصيل في التقرير التالي.
تشهد إيران وبشكل عام ومدينة مشهد بشكل خاص إحياء ذكرى مناسبة وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في 28 من شهر صفر. ومدينة مشهد وأجواء العتبة الرضوية المقدسة منذ أيام تتوافد عليها الزوار من أنحاء إيران للمشاركة بهذه المناسبات التي تقام في العتبة الرضوية بشكل خاص أو على يعني بشكل عام في هذه المدينة، مدينة مشهد شمال شرقي إيران. طبعا أنا الآن متواجد في صحن الرسول الأعظم، هذا الصحن الذي يعني يتسع إلى نحو 120 ألف متر مربع ضمن مجموعة مليون متر مربع من مكونة العتبة الرضوية المقدسة، وهو من أكبر الصحون والأروقة في داخل العتبة الرضوية. يضم يعني تتسع يعني يتسع إلى نحو 80 ألف زائر في المناسبات والمراسيم التي تقام وحتى الصلوات اليومية وصلاة الجمعة التي تقام في هذا الصحن، صحن الرسول الأعظم الذي تم تغيير اسمه العام الماضي في ليلة المبعث النبوي الشريف تيمنا بخاتم النبيين. هذا الصحن طبعا يشهد الكثير من البرامج الدينية والثقافية في هذه المناسبات الدينية، وأيضا يسلط الضوء دائما على سيرة ومسيرة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. المجلس العزائي أقيم مجلس عروة الوثقة تحت عنوان عروة الوثقة، وهو المجلس السنوي العام لعلماء الدين من أهل السنة والجماعة من أنحاء إيران، جاءوا إلى هذه المدينة، وبرعاية العتبة الرضوية يقام مجلسهم السنوي في هذا المكان.
أكدت الخارجية الروسية أن من يدعون لطرد الدبلوماسيين الروس من واشنطن يجب أن يدركوا أن ذلك قد يؤدي إلى إغلاق البعثات الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، وهم سيتحملون مسؤولية ذلك. وقال مصدر في الخارجية الروسية أنه لا يوجد مثل هذا العدد من الدبلوماسيين الروس في واشنطن، وجاء ذلك تعليقا على رسالة وجهها أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مطالبين إياه بطرد 300 دبلوماسي روسي من أمريكا. وصلت الشحنة الجوية الخامسة من المساعدات الإنسانية التي تقدمها إيران تباعا إلى الشعب الأفغاني، وأعلن الجانب الأفغاني تسلمه المساعدات الغذائية والدوائية في مطار العاصمة الأفغانية كابول، مقدما الشكر لإيران لوقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني، خصوصا بعد تجميد الولايات المتحدة الأمريكية الأموال الأفغانية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقال الملا شرف الدين مسلم المسؤول عن المساعدات الدولية لأفغانستان أن المساعدات الإيرانية ستوزع في ولاية باميان وبنشير، خصوصا بعد الحرب التي شهدتها الولاية في الآونة الأخيرة. حول وصول الشحنة الخامسة من المساعدات الإيرانية إلى الشعب الأفغاني نستمع إلى هذا التقرير.
هي الطائرة الخامسة التي تصل إلى مطار العاصمة الأفغانية كابول محملة بالمساعدات الغذائية والدوائية المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الجانب الأفغاني استلم هذه المساعدات وقدم الشكر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لوقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني في هذه المحنة الصعبة، خصوصا بعد تجميد الولايات المتحدة الأمريكية الأموال الأفغانية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
هذه المساعدات ستوزع بشكل منصف لمستحقيها، لا سيما في ولاية باميان وولاية بنشير، خصوصا بعد الحرب التي خاضت الولاية في الآونة الأخيرة.
وطبعا أريد اليوم أشكر جمعية هلال أحمر الإيراني بشان مساعداتها الكريمة لجمعية هلال أحمر الأفغاني، وذلك لتوزيعها على المستحقين في جميع ولايات أفغانستان.
ولم يقتصر إرسال المساعدات الإيرانية إلى الشعب الأفغاني عبر الجو، بل إن قوافل المساعدات الإنسانية تواصل وصولها إلى أفغانستان عبر الحدود البرية بين البلدين، وقد وصل حتى الآن أكثر من 100 طن من المساعدات عن طريق منفذ إسلام قلعة الحدودي بين البلدين.
هذه هي شحنة المساعدات الإنسانية الخامسة التي تقدمها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي محملة بخمسين طنا من المواد الغذائية الأساسية من الطحين والزيت والرز، بالإضافة لبعض المواد الغذائية الأخرى.
هذا وتؤكد إيران أن المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان ستستمر بهدف سد حاجات الشعب الأفغاني الذي يعاني كثيرا نتيجة قرار الولايات المتحدة تجميد أرصدته بعد التطورات التي شهدتها البلاد مؤخرا.
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن دماء الشهداء بالضفة والقدس التقت لتؤكد على وضوح الرؤية وسلامة النهج نحو الحرية والعودة. وبيّن البطش أن محاولات منع الضفة من أخذ دورها في قيادة المشروع الوطني ستبوء بالفشل، لأن الضفة هي مقبرة المشروع الصهيوني وسيعلن إبطالها انتهاء. وفشل ما يسمى بحلم المجرم نفتالي بينت بقيام مملكة يهودا والسامرة. وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أن وحدة دماء القسام والسرايا في القدس وجنين هي استمرار لوحدة الدم في معركة سيف القدس التي خاضتها المقاومة لحماية الأرض والمقدسات. أجريت مفاوضات حثيثة في العاصمة المصرية القاهرة تدور رحاها على أعلى المستويات بتمثيل رفيع من حركة حماس، حيث يتواجد فيها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة ويحيى السنوار قائد حماس في قطاع غزة لدراسة كافة السبل من أجل تخفيف الحصار عن قطاع غزة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
مفاوضات حثيثة تدور رحاها على أعلى المستويات في القاهرة بتمثيل رفيع من حركة حماس، حيث يتواجد فيها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة ويحيى السنوار قائد حماس في قطاع غزة.
تخفيف الحصار عن قطاع غزة وصولا إلى رفع هذا الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وتسهيل أمور التجارة والمعابر الداخلة إلى قطاع غزة، تعجيل عملية الإعمار، كل هذه القضايا والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية يتم مناقشتها مع الأشقاء المصريين.
هناك موضوع الهدنة وما سيقوم به الاحتلال وما تقوم به المقاومة، بكل ذلك مطروح على الطاولة. هناك أيضا ملف الأسرى وهو من الملفات ذات الأهمية بالنسبة للجانب المصري، وأعتقد أن الحديث فيه يدور ولازال يدور، ولكن دون التوصل إلى نتائج ملموسة. وحسب الوعودات المصرية فإن الملف مطروح وستبذل مصر جهدا كبيرا في هذا الموضوع.
سبق هذه الزيارة لحماس زيارات هامة لمصر، حيث عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والإسرائيلي نفتالي بنت ومستشار الأمن القومي الأمريكي، وكلها تناولت ملف غزة، الأمر الذي يشير إلى أهمية ما يحدث في القاهرة الآن والذي قد يتضمن تفاوضا جديا في ملف الأسرى.
زيارة الهامة التي ضمت أعضاء المكتب التنفيذي في الأقاليم الثلاثة لحركة حماس، هذا يعني أن هناك شيئا ما سيعرض على حركة حماس. في حال كان هذه ما سيقدم إيجابي، أعتقد أنه من السهل أن تتخذ حماس قرارا سريعا، كون أن المكتب السياسي والمكتب التنفيذي موجود في القاهرة، وبذلك يكون هناك تتويج لهذه الزيارة. لكن حتى اللحظة لا نريد رفع سقف التوقع، توقعات إسرائيل تتلكأ في موضوع صفقة التبادل، وبذلك ممكن أن تفشل إسرائيل كل حراك القاهرة وكل جهود القاهرة.
هذه الزيارة لحماس هي الأطول والأهم منذ وقف إطلاق النار بعد معركة سيف القدس، ما يعني أنها مفصلية.
العودة من القاهرة إما تحمل اتفاقا ينهي كافة ملفات غزة العالقة، أو أن تعود الأوضاع للانفجار إذا ما تعثر المتفاوضون، وفي كلتا الحالتين نحن على أعتاب تغيير جذري لحالة الركود التي يعيشها قطاع غزة.
وصف وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالإفلاس في مسألة الذاكرة، ودعا لعمامرة ماكرون إلى ضرورة اعتماد الاحترام المتبادل بين فرنسا والدول الأفريقية في حال أرادت هذه الأخيرة تطوير علاقات ندية. جاء ذلك خلال زيارة رمضان لعمامرة إلى مالي وفي سياق رده على التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي ماكرون. وطالب لعمامرة الشركاء الأجانب بالتحرر من التصرفات غير المنطقية تحت مظلة عبارة المهمة الحضارة للغرب، لأنها استعملت كغطاء أيديولوجي لتمرير الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت ضد الجزائر ومالي وضد شعوب أفريقيا. أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم عن اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة لمنع محاولات التدخل في العملية الانتخابية، فيما أشار إلى الوقوف بقوة أمام أي محاولة تأثير على أصوات الناخبين. وجدد الكاظمي الدعوة لجميع فئات الشعب إلى المشاركة الواسعة، مثنيا على موقف المرجعية العليا وجميع الجهات الوطنية والدولية التي دعت الناخبين إلى المشاركة. وقال الكاظمي أنه لا خيار لنا لبناء عراق مستقر ومزدهر إلا عن طريق صناديق الاقتراع. التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأول مرة بعد أزمة الغواصات النووية، وأعلنت باريس أن بلينكين بحث مع المسؤولين الفرنسيين سبل إصلاح العلاقات الثنائية بعد أزمة الغواصات النووية التي دفعت باريس لاستدعاء سفيرها من واشنطن لفترة وجيزة. وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا قد أعلنت منتصف الشهر الماضي عن إقامة شراكة جديدة حول الدفاع والأمن، أطلق عليها اسم أكوس تقضي ببناء غواصات نووية لأستراليا، ما أدى إلى تطوير أو توتير العلاقات بين باريس من جهة وواشنطن وكامبيرا من جهة أخرى. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد في موسكو أن المفاوضات النووية ستكون مفيدة في حال تحقيقها للنتائج الملموسة. طهران تقول أن إجراءات الحظر الأمريكية الجائر تستهدف الناس العاديين، وهي بمثابة أعمال إرهابية. موسكو تحذر من أن طرد دبلوماسيها من واشنطن قد يؤدي إلى إغلاق البعثات الدبلوماسية الأمريكية في روسيا. وشكرا، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، بعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد لقاء بكم يأتيكم برنامج دواوين الولاء، روح الله، سيرة ومسيرة، يأتيكم في الساعة 9:31. في رحاب كربلاء يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:45. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 10:00 تماما. في الساعة 10:10 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج خاص بمناسبة وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وعلى مدى حوالي 100 دقيقة. نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما وعلى مدى 5 دقائق. في الساعة 11:52 سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها. من فكر الإمام الخميني يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 11:58. بعد ذلك يأتيكم حديث في التربية. تستمعون إلى برنامج سفينة النجاة في الساعة 12:25. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي در لكل موجود رزقه، وكل على جناح النعمة محمول، أعطى كل شيء خلقه وكل أمر إليه موكول، وهو الذي له في كل أمر حكمة وإن ذهلت عنها العقول. والصلاة والسلام على الذي سمي بالسماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، والتحيات الزاكيات لأرواح أهل بيته خلفاء الله وعلماء الأمة. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في نسائم الشعر الولائي مع وقفة أخرى، وهذه المرة عند مملكة البحرين والشاعرة إيمان دعبل. أيها الطائب، الشاعرة إيمان عبد النبي إبراهيم دعبل ولدت في البحرين ولمعت في كتابة الشعر بين الشواعر البحرينيات، حتى ذاع صيتها في سائر البلدان فحصدت العديد من الجوائز، من أهمها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية في العراق، المركز الأول في مسابقة شعر الحسين عليه السلام في البحرين، جائزة راشد بن حميد لأدب الطفل في الإمارات العربية المتحدة، والمركز الأول في جائزة ناجي نعمان الأدبية في فرع أدب الأطفال في لبنان، والمركز الأول في مسابقة عذب الكلام في السعودية، فيما صدر لها ديوان بعنوان فراشة في دهشة الضوء، وديوان للأطفال بعنوان أماني الملائكة يسمعها الله، وديوان ما لمحته زرقاء الخيال، كما لها مشاركات مهمة في سائر البلدان. إلى حضراتكم قراءة ما اخترناه لحضراتكم من شعرها بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
هدهدة على شرفة اليقين، الجود ساقية وكفك أنهر، وعلى الضفاف العاشقون تشجروا، ما غبت عنا ما يزال الثأر فينا باهرا، ما زلت فينا تكبر، ورؤاك هدهدة تعلق لحظها بالماوراء وفوق ما نتصور، الحلم شرفتها تحدق في انعكاسك في مرايا الروح لا تتعكر، فلكم تداركنا اليباب وحينما كدنا نجف أتيت وحيا تمطر، وإذا مواسمنا ربيع يوسفي والعجاف بكل قلب بيدر، وتضاعف الحب اليقين سنابلا في كل سنبلة مريد يسفر، فحديث عينيك الكليم يعبر، وحنان لمستك المسيح يصير، كم ذا وقفت مع الفرات كدمعة حتى استفاق بجهشتي نيلوفر، أندس بين عرائس الماء التي زفت إليك وشوقها يتفجر، أنساب في قبلاتها الخجلة كما ينساب في النجوى هسيس مقمر، أو أرقب الدلو المرادى كفكرة في غيبة المعنى تشف وتستر، هب لي قميص الوصل. كم يبيض في وجد الخيال ويشتهيك الأخضر، ومضيت تزجيني رؤاك سحابة في الرعد خطوي، والبروق تذكر ها أنت ترتجل الحتوف قصيدة، ها أنت ترتجل الحتوف قصيدة من هولها مهج العدا تتشطر.
مستمعينا الأفاضل، قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة هدهدة على شرفة اليقين للشاعر إيمان دعبل من مملكة البحرين. الشكر موصول لزميلنا السيد أحمد نجف على قراءته لهذه الأبيات. كنا مع حضراتكم ضمن برنامج دواوين الولاء من إذاعة طهران. شكرا للمتابعة ودمتم بود.
نور تعالى وهب النسيم، أنار السبيل نبي كريم. نور تعالى وهب النسيم، أنار السبيل نبي كريم. حبيبي محمد ونعم الحبيب، صفي وفي قريب مجيب. حبيبي محمد ونعم الحبيب، صفي وفي قريب مجيب. هتاف يرج بقلب الفناء، عليك الصلاة عليك السلام، عليك الصلاة عليك السلام. عدل سما نور الهدى، يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء، يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما سما هدى، يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء، يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما المعاني، وخير مرسل للعباد في المعاد، نصير للورى عند الغوالي، شفيع للعباد في المعاد، نصير للورى عند الغوالي. إن في الصدق نجاة، إنما العقل دليل، يمسك الدنيا الجهول، هكذا أوصى الرسول. إن في الصدق نجاة، إنما العقل دليل، يمسك الدنيا الجهول، هكذا أوصى الرسول. عدل سما نور الهدى، يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء، يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في جولة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. سنتوقف خلالها عند طبيعة علاقة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه مع آية الله المرحوم السيد محسن الحكيم الذي تولى المرجعية بعد آية الله البروجردي وموقفه منه. ندعوكم لمتابعتنا.
أيها الأطائب، تحدثنا لحضرتكم عبر الحلقات الماضية عن الاحترام الكبير الذي كان مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه يوليه لعلماء الدين وخاصة المراجع العظام، وذكرنا أن الإمام كان يولي دوما القيمة والاحترام الفائق لآية الله البروجردي رغم اختلاف آرائه ووجهات نظره السياسية معه، وكان يذكره بالثناء والإشادة في كل مكان، ولم يكن يسمح لأحد بالتحدث بالسوء عن المراجع العظام وخاصة آية الله البروجردي. وقد كان الإمام الخميني رحمة الله عليه المستشار السياسي لآية الله البروجردي، ولم يكن يستبقه أبدا في الأمور السياسية وفي مواقفه.
وقد أوكل الإمام الخميني رحمه الله الكفاح السياسي الأصولي إلى ما بعد عهد آية الله البروجردي من أجل المحافظة على حرمة المرجعية، وهو ما يدل على نظرة الاحترام التي كان الإمام الخميني ينظر بها إلى مراجع التقليد العظام وخاصة آية الله البروجردي. وفي هذه الحلقة من البرنامج ننوي تسليط الضوء على رؤية الإمام الخميني وسلوكه فيما يتعلق بآية الله السيد محسن الحكيم، حيث كانت آراؤهما تختلف في بعض المواضيع ومنها الكفاح السياسي.
أيها الكرام، كان آية الله السيد محسن الحكيم أحد كبار مراجع الشيعة في العالم، وكان يعيش في العراق في الفترة بين 1888 حتى 1970. ولد في أسرة كان الكثير منها من الفقهاء، وكان والده السيد مهدي الحكيم من كبار علماء النجف، وقد رجع إليه بعض من مقلدي آية الله النائيني بعد وفاته، وثبتت مرجعيته، لكنه شغل منصب المرجع الأعلى للشيعة بعد وفاة آية الله البروجردي.
أدى آية الله الحكيم دورا جادا في مواجهة نفوذ الشيوعية في العراق، فضلا عن كتبه ورسالته وجهوده الواسعة من أجل تنظيم الحوزات العلمية. فبعد انقلاب عبد الكريم قاسم في العراق وتوليه السلطة عام 1958، تهيأت أرضية مناسبة لنشر الأفكار الشيوعية والمصادقة على القوانين المتنافية مع الأحكام الفقهية. وفي ظل هذه الظروف اعترض آية الله الحكيم بشكل رسمي على المصادقة على هذه القوانين، ودعا العلماء والخطباء إلى توعية الناس بشأن حقيقتها المناهضة للدين، كما أصدر فتويين تاريخيتين بتحريم الانضمام إلى الحزب الشيوعي واعتباره بحكم الكفر والإلحاد. وعلى أثر صدور هذه الفتوى أصدر علماء النجف الآخرون فتاوى مشابهة، وأجبروا عبد الكريم قاسم أخيرا على الاعتذار.
المستضعفين الجهان برخیزید و در مقابل ابرقدرت ها بایستید که اگر ایستادید اینها هیچ کاری نمیتونند بکنند. خدای تبارک و تعالی اگر شما او را نصرت کنید شما را نصرت میکند.
ایها المظلومون فی العالم هیا انهضوا بوجه المستكبرین ان وقفتم بوجه هؤلاء فلن يتمكنوا من تحريك ساكن اتجاهكم. إذا نصرتم الله فإن الله ينصركم لا محالة.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أعظامكم.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج روح الله سيرة ومسيرة من طهران. أحبتنا، قام آية الله الحكيم بنشاطات سياسية تستحق التقدير في الدفاع عن الشعب العراقي وإيران، لكنه كان يفترق في بعض الآراء عن الإمام الخميني الراحل رحمه الله من ناحية الجهاد الشامل ضد النظام السياسي الحاكم في العراق وإيران، وكان يبدي اعتراضه على سجن وتعذيب المعارضين من قبل حكومة عبد السلام عارف، وكذلك سياسة الطائفية والتمييز المذهبي وبث الفرقة على يد النظام البعثي، وحال دون ارتكاب المذابح بحق الأكراد من قبل نظام حكم عبد السلام عارف من خلال إصدار فتوى تقضي بحرمة محاربة الأكراد، بل إنه دعا كل المسلمين إلى الصمود واستنفار الإمكانيات في مواجهة النظام الصهيوني واجتياحه لفلسطين عام 1967، وذكر المسلمين بمسؤوليتهم الشرعية والتاريخية في مواجهة الصهاينة خلال حادثة حرق المسجد الأقصى عام 1969 عبر إصدار بيان في هذا المجال.
وأبدى آية الله الحكيم ردود فعل معارضة للنظام البهلوي في بعض التطورات السياسية في إيران، وكذلك في حادثة مذبحة المدرسة الفيضية والسادس من حزيران عام 1966، أي 15 من خرداد. ورغم ذلك فإنه لم يكن يؤيد الإمام الخميني رحمه الله في القيام بثورة شعبية ضد النظام الحاكم في إيران والعراق، وعدم تأييده هذا تمتد جذوره في قلقه من تكرار تجربة قمع الشعب العراقي في ثورته ضد النظام البعثي والتي أدت إلى ارتكاب مذابح واسعة ضده. ورغم هذا الاختلاف في النهج والأسلوب فقد كان الإمام يرعى حرمته ويجل مرجعيته في نفس الوقت الذي كان فيه يشجعه على الثورة ضد الظلم والجور المهيمنين على إيران والعراق.
نعم أيها الأفاضل، كان الإمام الخميني رحمة الله عليه يسعى دوما منذ وصوله إلى النجف لأن يحيط آية الله الحكيم علما بالتطورات السياسية، وخاصة فيما يتعلق بالممارسات القمعية للنظام البهلوي. وقد طلب الإمام من آية الله الحكيم أن يقوم بزيارة إلى إيران من أجل الاطلاع الدقيق على جرائم النظام الدكتاتوري للشاه ضد الشعب الإيراني. ينقل آية الله نوري الهمداني في هذا المجال قائلة:
في أوائل وصول الإمام إلى النجف وفي الليلة التي زار فيها آية الله الحكيم مع عدد كبير من الطلاب، اقترح في هذه الزيارة على السيد الحكيم أن يزور إيران بهدف الزيارة وبهدف الاطلاع على أوضاع إيران عن كثب، وأن لا يكتفي بالتقارير. وقد كان الإمام الخميني رحمه الله يدعو آية الله الحكيم دوما إلى الثورة ضد النظامين الدكتاتوريين والظالمين المتسلطين على إيران والعراق، وكان يؤكد عليه أنه إن بادر إلى هذه الثورة فسوف يكون تابعا له هو وأنصاره.
ويصرح حجة الإسلام مرتضى صادقي الطهراني في هذا الصدد بقوله:
رغم أن المكانة العلمية للإمام كانت لافتة وواضحة عند الفضلاء والعلماء، إلا أنه كان يتواضع من أجل طلب رضا الله تعالى وإطلاع المرحوم آية الله الحكيم بما كان يدور في إيران آنذاك، إلى درجة بحيث كان يقول له: أنا من أتباعك ومن الأشخاص الذين يطيعون أوامركم، عليكم الأمر وعلينا الطاعة، أصدروا الأوامر ونحن ننفذها.
أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والامتنان لحضرتكم على طيب متابعتكم، وبرجاء أن نجدد اللقاء بحضرتكم في الحلقة المقبلة عند جولة أخرى بين رحاب شخصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه. نترككم في أمان الله وحفظه،
وإلى اللقاء.
أنت لنا رافع على جبل العلا، علم الحسين علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء. أعزائنا المستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامجكم اليومي في رحاب كربلاء. أيها الأحبة، هناك الكثير من الآثار والتبعات التي تتركها حالة العزوف عن الجهاد في الإسلام، وهناك نتائج وخيمة تصيب الأمة الإسلامية، وقد أكدها الإمام علي عليه السلام بقوله في إحدى الخطب التي استعرضنا أقساما منها في حلقة الأمس: من تركه أي الجهاد رغبة ألبسه الله لباس الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماء وضرب على قلبه بالأسداد وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف ومنع النصف. ومن الآثار السيئة لترك الجهاد عزيزي المستمع ما يلي: أولا الذلة، فالأمة التي ترفض أن تخوض غمار الجهاد وتتجنب هذا الميدان فإنها سوف تعيش الذلة تحت نير الطواغيت والسلطات المتحكمة فيها. ثانيا، إنها سوف تصب عليها الشدائد والمتاعب صبا، وتوجه لها الصفعات من كل جانب، وعلى خلاف ما كانت تتصوره وتستهدفه هذه الأمة التعيسة من وراء ابتعادها عن ميدان الجهاد، حيث إنها كانت تتوهم أنها سوف تقيم في أحضان الرفاه والسعادة. ثالثا، سوف تصاب بعقدة الحقارة الروحية والانسحاق النفسي. رابعا، فقدان الفهم والوعي والبصيرة، وهذه الحكمة تدل على مدى العمق والفهم المعجز للإمام العظيم، فإنه سلام الله عليه يرى بأن البصيرة ونورانية القلب تتوقف على هذا الأمر المقدس، وقد صرح في المنطق الإسلامي بأن البصيرة وليدة العمل، ولا يوجد أي نص أو موضع آخر من تصريحات الشريعة المقدسة بمثل هذا الوضوح والصراحة. يعتبر عملا اجتماعيا كالجهاد ركنا أساسيا تعتمد عليه الروح المعنوية والسلوك إلى الله، بحيث يؤدي تركه إلى أن يسود الظلام آفاق الروح والقلب. خامسا، إن الابتعاد عن ميدان الجهاد سوف يؤدي إلى انتزاع الحكم العادل من أولئك الذين جعل هذا الحكم وديعة بأيديهم. إن هؤلاء الذين غرقوا في أوحال الراحة الغبية وتجنبوا ميدان الجهاد لا يصلحون لهذا المستوى الشامخ، ولا يليق بهم أن يحملوا راية الإسلام فيسيطر عليهم الأعداء بكل سهولة ويتحكمون بهم. سادسا، الحرمان من إنصاف الآخرين. الأمة التي تتطلع إلى الجهاد سوف تفرض نفسها على الآخرين ويحسب لها ألف حساب، لذلك تكون الشعوب الأخرى ملزمة على مراعاة الإنصاف معها وتفرض احترامها على الآخرين. وأما الأمة التي فقدت حسها الجهادي وابتعدت عن ميدان الجهاد فلا ينظر لها من قبل الآخرين بعين الاعتبار، ولا تتميز بأي قيمة شخصية تجاه الآخرين، وحينئذ لا يراعون الإنصاف معها. إن هذه المساوئ والآثار عزيزي المستمع كلها مسببة عن ترك الجهاد وعن موت الروحية الفتية، روحية المجاهد في الشعوب. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الخير كله في السيف وتحت ظل السيف. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: إن الله أعز أمتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها. بمعنى أن الأمة الإسلامية تتساوى مفهوما مع الأمة القوية، الأمة القادرة. إن الإسلام أيها الإخوة دين القوة والقدرة، إنه الدين الذي يصنع المجاهدين. يقول ديورانت في تاريخ تمدنه: ليس هناك دين كالدين الإسلامي يأخذ بالإنسان إلى القوة والقدرة. إن عقيدتنا الإسلامية لا تنفك عن الجهاد، وعلى ضوء هذا المعيار البطولي يتحدد مدى علاقة الإنسان بالإسلام. وكلمة أخيرة نوجهها هنا لأبناء أمتنا الإسلامية، وهي أن آلامنا ومعاناتنا والظلم الذي لحق بنا وما إلى ذلك من حيف وتأخر لا يمكن استئصالها إلا بالالتفات إلى دور الجهاد في حياتنا والالتزام به وتنمية الحس الجهادي من أجل التحضير للمواجهة مع أعدائنا. بهذا إخوتنا الكرام نأتي وإياكم إلى ختام آخر لقاء لنا معكم في هذا البرنامج. نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
هدينا فجر ثورة تحيي النفوس الحب.
محمد صار للثوار قدوة. محمد والأحرار الله الله مختار عزتها. ادرس الهادي وسيرتي بعلمك وتفكيري الواسع، واحفظ معاني سجلها بصفحات الواقع. أول هدف من ثورتي من أجل الأحكام يدافع، هالحياة للأباد والممات للطغاة، والهادي صدر مرسوم لا ظالم ولا مظلوم. والله والله والهادي صدر مرسوم، اسمعني اسمعني، لا ظالم ولا مظلوم، هالمعرفة وهالمفهوم يندحر حكم الداحر. والله والله اه يندحر حكم الداحر. محمد شاف هالأعراف يغرسها والأهداف ما تنعاف ندرسها، وأهداف هاي الفكرة تحيي تحيي النفوس الحر. محمد محمد صار للثو قدوتها. محمد محمد قيد والأحرار والمختار. هدينا منهج راسيمة رايد للأم حررها، سجل مواقف حاسمة توحيد الخالق مصدرها، عالجاهلية الغاشمة عينها الثورة وفجرها، هالجهاد والرشاد امتداد للعباد، جاهدي بروحي الإيمان وهدم عرش الطغيان، جاهدي بروحي وإيمان وهدم عرش الطغيان، ولا ضل شرك لا أوثان، وعز وهوب دمرها. والله والله وعز وهوب دمرها. محمد عاص والإعجاز برهانه، محمد حاز والإعجاز برهانه، صمود فاز والإنجاز عنوانه عزمه ومواقف صبريه تحيي النفوس الحره محمد صالح.